الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث موصولا حول وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حين قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وسبق الحديث عن قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، وأن هذا شرط وجزاء، فمن حفظ الله حفظه الله، وأن حفظ الله يكون باتباع أوامره واجتناب نواهيه، وأن حفظ الله يكون بحفظ اللسان وحفظ الجوارح، وحفظ الله في أوامره من الصلوات والزكاة والصيام والحج والبعد عن المحرمات، وحفظ الله في كل ما أمر الله سبحانه وتعالى حفظه. ثم من حفظ الله حفظه الله، حفظ الله عليه قوة، وحفظ الله عليه وقته، وحفظه في أهله، وحفظه في ذريته، حتى في عقبه إلى سبعة أجيال أو كما ورد. وكذلك أيضا أن من حفظ الله كان الله معه، ومن كان من الله معه فهو المنصور، ولا يمكن أن يخذل أبدا، وإن أصابته البأساء والبلاء فإن العاقبة له لا محالة. ولهذا احفظ الله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى تجده أمامك، وقلنا إنها بمعنى معك. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وذكرنا تقرير التوحيد في ذلك، وأن السؤال لا يكون إلا لله، وأن العبد يجب أن يتربى بحيث لا يتعلق بالله وحده، ولا يتعلق أبدا بشيء غير الله سبحانه وتعالى. ثم عرجنا إلى موضوع الأسباب، وأن التعلق بالله لا ينافي الأخذ بالأسباب، وهو الموضوع الذي سنكمله في هذه الجلسة بإذن الله، ثم نكمل شرح الحديث كله بإذن الله. التعلق بالله عز وجل وهو محض العقيدة ومحض الإيمان، وهو الواجب وهو اللازم والمتعين، وأن العبد لا يتعلق إلا بربه، وتكلمنا عن استحقاق الله عز وجل للعبادة، لأنه سبحانه وتعالى هو المالك المتصرف، له الملك وله التصرف، له الملك ولو التدبير، وأن غيره مهما علت منزلته ومهما كان فضله عند الله وعند الناس فإنه لا يملك قطميرا، بل لا يملك ولا مثقال ذرة، ولا يملك شركا في ذرة، بل ولا يملك أن يعين أو أن يدخل في التصرف، بل لا يملك الشفاعة إلا بإذن الله. وتكلمنا عن هذا وبسطناه بما يسر الله عز وجل. ثم إن سؤال الله عز وجل والتعلق به كما ذكرنا بالأمس لا ينافي الأخذ بالأسباب. وتكلمنا أيضا عن شيء من هذا من حيث إن الله سبحانه وتعالى وضع في هذه الدنيا سننا ووضع فيها أسبابا وهدى الخلق إليها، وأن الله سبحانه وتعالى حينما كلف بني آدم واستخلفهم في هذه الأرض طلب منهم عمارتها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وأنه سبحانه وتعالى لما طلب منهم أو جعلهم خلفاء في هذه الأرض واستخلفهم فيها هيأ لهم الأسباب وأعطاهم العقول وأعطاهم الأحلام وهداهم إلى السنن في هذه الدنيا. فإن الله سبحانه وتعالى قد وضع في هذه الدنيا سننا من أخذ بها غالبا تؤدي نتائجها بإذن الله. يستوي في ذلك الكافر والمؤمن، العاصي والمطيع، الغني والفقير، إلا أمور الله سبحانه وتعالى يخالفها لحكمة، يعني يجعل النتائج تتخلف عن أسبابها لحكمة سبحانه وتعالى. وإلا الأغلب في هذه الدنيا أن من عمل حصل على نتيجة عمله، فالذي يضرب في الأرض ويتاجر ويبتغي فضل الله غالبا يتحقق له مراده، والناس تعرف هذا. وذكرنا مثالا لو أنك رأيت ابنك مهملا ومقصرا ولا يهتم بكتبه ولا بدراساته، ثم نصحته وقلت له يا بني اهتم بدروسك وقاد لك، إن ربي إن شاء نجاحي فسوف أنجح وإن لم يشأ فسوف لا أنجح، فإنك لن تقبل منه هذا ولن يقبل منه ذلك عاقل. وإن كان لا شك أن نجاحه وتوفيقه بمشيئة الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى علمنا أن النتائج لا تكون إلا بأخذ أسبابها. فلو كان لك ولدان أحدهما مجد والآخر مهمل فإنك تعلم أن المجد غالبا هو الذي ينجح والمهمل لا ينجح. لماذا؟ لأن هناك أسباب ومسببات. فإذا سؤال الله عز وجل والاستهانة به وتحقيق توحيده لا ينافي الأخذ بالأسباب. ولهذا لابن القيم رحمه الله كلمة في هذا كالقاعدة، وهي أن الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشريعة. الاعتماد على الأسباب شرك وترك الأسباب قدح في الشريعة، أي أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، لكن الممنوع والمحرم أن تعتمد على السبب. وهذا هو الذي يفترق فيه المؤمن عن الكافر، الذي يفترق فيه المؤمن عن الكافر أن الكافر يعتمد على الأسباب والمؤمن يعتمد على الله عز وجل ويأخذ بالأسباب. ولهذا يعني يختلف هذا بالنتيجة، ويختلف هذا بآثار الرضا وآثار الطمأنينة وآثار السعادة التي يضعها التوحيد في القلوب وفي الصدور. فالكافر وضعيف الإيمان حينما لا تؤدي الأسباب نتائجها فإنه يجزع ويبطر ويكفر ويؤذي ويتأذى بنفسه ويؤذي غيره، ويجعل العتب على اللوم وعلى الأقدار وعلى الأيام، ولعله أن يلعن ويسب ويشتم، لأنه لا ينظر إلا إلى الأسباب. أنا فعلت كذا ولم يتحقق شيء، فتجده يلوم وتجده ضائق صدره وتجده في حال من الكرب وفي حال من الحرج وفي حال من إيذاء نفسه وإيذاء غيره. أما المؤمن فإنه يأخذ بالأسباب، ويجتهد فيها، إن أدت نتائجها فالحمد لله، وإن لم تؤدي فيعلم أن من وراء ذلك حكمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن وأمره كل خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. فكلما قوي إيمانك فإنه سيكون عندك من الرضا، ويكون عندك من الصبر، ويكون عندك من المعرفة بحكمة الله سبحانه وتعالى ما لا يكون عند غيرك أبدا. وكلما ضعف الإيمان يزداد البؤس، ويزداد ضيق الصدر، وتزداد حشرجة النفس إلى آخره. إذن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل، وسؤال الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والاستعانة به لا تنافي أن تأخذ بالأسباب في أن تدفع عن نفسك البلاء قدر ما تستطيع، وتجلب لنفسك النفع قدر ما تستطيع. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا تقرير معنى إذا سألت فاسأل الله، وتقرير معنى العلاقة بين الأخذ بالأسباب والاعتماد عليها. الأمة لو اجتمعت والناس لو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك، ما دام أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر ضرك. هذا هو غاية التوحيد، وهذا هو غاية صحة العقيدة. ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فتحقق هذا في النفس له شأن عجيب، ولهذا قد رفعت الأقلام وجفت الصحف، لأن كل ما هو كائن إلى يوم القيامة الله سبحانه وتعالى قد قدره وقد كتبه، فهو عنده في اللوح المحفوظ، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ولهذا جاء أيضا إيضاح ذلك في رواية غير الترمذي، واعلم أن ما أصابك، سيأتي الكلام على تعرف الله في الرخاء، لكن تقرير، وأن الأمة لو اجتمع في رواية غير الترمذي، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا وفق العبد لهذه العقيدة حينئذ لن ينزعج حينما تأتي البأساء والضراء، ولن يبطر حينما تأتي السراء والنعماء. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. لا تنزعج أن أخطأك ما تظنه خيرا، ولا تبطر أن أصابك ما يبدو لك أنه خير، لأن العواقب بيد الله عز وجل. كم من الناس يسر لبعض النعماء ثم تكون في النهاية وبالا عليه، كم من الناس يتمنى أولادا فإذا ما جاءه أولاد رباهم صغارا واهتم بهم وأحبهم، بل لعله بالغ في حبهم، ثم إذا كبروا كانوا وبالا عليه، فرأى من عقوقهم ما يتمنى أنه لم يرهم أبدا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا، يعني تحزنوا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فهي مقدرة بخيرها وشرها، بنعمائها وضرائها. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وإن كان هذا كما قلنا لا ينافي الأسباب البتة، ما شرنا أيضا في جلسة ماضية إلى أن علاقة السبب بالمسبب كعلاقة الشرط بالجزاء، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الدنيا أن من فعل كذا كانت النتيجة كذا. من بر والديه بورك له في رزقه أو بسط له في رزقه كما نص الحديث. من وصل رحمه أنسئ له في أجله. إذن كأنه شرط وجزاء. ولهذا قرر بعض العلماء أنه لا مانع أن يكون إنساء الأجل بمعنى الزيادة الحسية، يعني بدل ما يكون 60 سنة يقول 65. فإذا كأن الله سبحانه وتعالى قال إن بر فعمره كذا وإن لم يبر فعمره كذا، ولا مانع من هذا. وهذا لا ينافي الأسباب، لا ينافي الأقدار. كما أنه معروف أن من تاجر ربح في الغالب، ومن ذاكر نجح، ومن زرع حصد، ومن اجتهد نجح. فهذه قضايا معروفة، ولهذا الناس تعمل بمقتضى هذه السنن، ومن فرط فيها يعد ملوما، من فرط فيها يعد ملوما. ولهذا جاء الأمران في القرآن الكريم: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وفي الجانب الآخر: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن هذا وهذا. ولهذا حال المؤمن متوسط بين التوكل وبين الأخ بالأسباب. ومنه يتقرر: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذا كما قلنا لا ينافي أبدا، هذه العقيدة لا تنافي البتة الأخذ بالأسباب. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالذي سوف يجري سوف يجري، وأنت لن تدفعه. وغالبا غالبا لا يتلاوم الناس او لا يلوم المرء نفسه الا على ما مضى، الا على ما مضى اكثر ما يلوم الانسان نفسه على ما مضى. اذا فاتت صفقة تجارية، او اذا حصل له مثلا انكسار اما معنوي في تجارة، او انكسار حسي بان تردى في حفرة، او سقط من مكان من عالم فحصل له معصر، او صلى حادث سيارة، فتجده يلوم. بينما ما لام نفسه حينما كان مسرعا، لان المعروف عند الناس ان من يسرع فهو على خطر. اذا اسرع في القيادة فقد حرض نفسه. ولهذا قال الله: ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. وان كان المقدر مقدر، لكنه مربوط باسبابه: لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. ما أصاب من مصيبة، ما أصاب وما أصابش فمن أنفسكم، لا ما أصاب وما أصابك، لا آيات كثيرة. على كل حال، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فهي بأسباب أعمالهم. على كل حال، المقصود هو تقرير أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا يتفق مع الرواية التي عند الترمذي: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كذبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كذبه الله عليك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا أيضا قاعدة من القواعد ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. كما قال: احفظ الله يحفظك، قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذن شرط وجزاء. وكما قلنا، هذه نصيحة ووصية أكثر ما تتوجه للشباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بها ابن عمه الغلام عبد الله بن عباس يا غلام او يا غليم. وان كانت وصية للامة كلها لكن اكثر من يحتاجها في مقتبل عمرهم وفي قوة نشاطهم وقمة حماسهم وفورة شبابهم هم الشباب، لانهم غالبا ينظرون في الاسباب اكثر نتيجة قلة الخبرة وقلة التجربة وقوة الطاقة والاندفاع، فتجده يرى السبب وينسى ما وراء السبب غالبا، كما ان الشاب بطبيعته يتعجل النتائج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكرناه في اول شرح هذا الحديث، ذكره بهذه القواعد: احفظ الله يحفظك، اذا سألت فاسأل الله، تعلق بالله وحده. وان كان الاخذ السبب كما قلنا، لكن الشاب متطلع وطموح وغالبا يعمى عن النتائج، تنقصه الخبرة. ولهذا كلما تقدم في السن كان اكثر رزانة وكان ابعد نظرا وكان اكثر تحسبا للنتائج والعواقب والتفريعات والتشقيقات، يمكن اذا فعلت كذا كان كذا، واذا عملت كذا يأتي كذا، واذا فعلت كذا وتقدم كذا تأخر كذا. بينما الشاب لا يرى الا الذي امامه، يجب ان نفعل يجب ان نفعل، لا يكاد الا بعض الشباب الذين قد عندهم زيادة في عقل ونحو ذلك، لكن طبيعة الشباب فيه من القوة وفيه من محبة الاسراع من اجل النتائج. ولهذا قال: تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. شرط وجزاء التعرف الى الله في الرخاء، بمعنى ان تعرف حق الله سبحانه وتعالى في الرخاء، تحسن في الصلاة، تحسن في الزكاة، تحسن في الصيام، تحسن في الحج، تحسن في البر، تحسن في المعروف، في الامر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في الكلام الطيب، في صلاة الارحام، في بر الوالدين، في كل امورك في حال السراء، في حال الامن، في حال الصحة، في حال الغنى، في حال الهدوء، لان غالبا هذه تؤدي الى الغفلة. الامن والغنى والراحة والوجود مع الجماعة ومع الاهل كثيرا ما تغفل الانسان، هذا هو الرخاء. الرخاء بكل معانيه من الغنى والصحة والثراء والجاه والامن، الامن في الاوطان، الصحة في الابدان، هذه كلها مظاهر الرخاء، وهذه تنسي. ولهذا حق على الانسان ان يعرف الله في الرخاء، حال الصحة، حال الشباب. ولهذا كان من الذين السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل يظل شاب نشأ في طاعة الله، لأن طبيعة حياة الشباب هي نوع من الرخاء، نوع من الأشياء الصوارف. الصحة صارفة، الأمن صارف، الشباب بقوته صارف، لكن إذا كان الإنسان متعلق بربه في هذه الحالات، حالات الرخاء، يعرفه الله عز وجل في الشدة، يحفظه في كبره، يحفظه في فقره، يحفظه في بلائه، يحفظه في جميع الأحوال التي تختلف. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا كثير أولا ما يفقده الناس ولا يدركونه، وكثير ما يعرفه الصالحون. والنظر في سير الصالحين والنظر في تاريخ الناس يكون هذا بينا جدا. فإذا وفق العبد أن يكون عنده من اليقظة ومن التنبه ومن معرفة الله سبحانه وتعالى في حال رخائه، في حال أمنه، ويكون على صلة بالله عز وجل، ومظاهر الصلة كما قلنا هي الاتيان بالفرائض والبعد عن المحرمات وتحري آداب الإسلام وأخلاقه، حينئذ حينما تأتي المصائب والنكبات الله عز وجل يحفظه. يحفظه إما بأن يقيه هذه الأمور، وإما بأن يصبره، وإما بأن يجعل له حسن العاقبة بأي صورة من الصور، بل قد يقبضه إليه غير مفتون. وهذا من معرفة الله له. فإن من نعمة الله على بعض الناس أنه إذا جاءت الفتن الفتن قبضه إليه، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. كثير من الناس قد يعز علينا فقدهم، لكن حينما نرى الظروف المظلمة نغبطهم على أنهم لم يدركوا أنهم سلموا منها، سلموا من الفتن، سلموا من المزعجات، سلموا من مواقف ومن مسؤوليات. هذا من معرفة الله عز وجل لعبده، ترى عرفه فخصه بنفسه واختصه إليه ورفعه إليه. فإذا معرفة الله عز وجل تكون إما بأن يحفظه، وإما بأن يصبره، وإما بأن يقبضه إليه، وإما أن يهيئ أمورا أخرى لم تكن في الحساب تحفظه، من بنين، من جيران، من أشياء، بل حتى قد تحفظه بعض السباع، تحفظه بعض السباع، قد يحفظه أسد أو تحفظه حية أو ثعبان يكون سببا في حفظه. وهذا أمر مألوف ومعروف حتى فيما يذكر من السير، وهذا ليس ببعيد. وكما قال له في الحديث القدسي: لو كادته السماوات والأرض لجعلت له من بينها مخرجا. ولهذا من يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله يجعل له مخرجا. وهذا التعرف إلى الله تكون بتقوى الله، تقوى الله بسعة معانيها التي أشرنا إليها من البر والفرائض والمعروف والنهي عن المنكر وبعد المحرمات، كل هذا من تقوى الله عز وجل. فمن يتق الله جعل له مخرجا. من تعرف الى الله في الرخاء عرفه في الشده. واعلم ان الصبر ان النصر مع الصبر، واعلم ان النصر مع الصبر، وهذا بإذن الله. النصر لكل الصبر، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصبر. اصبروا إن الله مع الصبر. وقيل في الشجاعة: صبر ساعة. الشجاعة صبر ساعة. ولهذا غالبا الشجعان حينما يتقابل الذي يغلب هو الذي ينتظر قليلا ينهزم، صبر ساعة. فالنصر مع الصبر. لكن هناك قضية أيضا نحب أن ننبه إليها في موضوع الصبر وموضوع النصر وموضوع الأسباب، وهي مهمة جدا. الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالأخذ بالقوة والاستعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فالمؤمن والمسلم مأمور بأخذ القوة بكل معانيها، سواء قوة عسكرية، قوة بدنية، قوة في النظر والرأي والتفكير، قوة بكل معانيها. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة. فالقوة لها، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فإذا الاستعداد بالقوة تعني كل ذلك. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة في أبدانكم، في سلاحكم، في مواقعكم، في تدريبكم، في علمكم، كل ذلك يأخذ بالقوة. القوة يعني بالجدية. إذن هذا جانب، الله أمرنا بالقوة والأخذ بها. لكن هل هناك تلازم بين القوة وبين النصر؟ ولا شك أن الأخذ بالأسباب هذا ظاهر، لكن قضية الدين وقضية التوحيد وقضية العقيدة وقضية التعلق بالله عز وجل تجعل القرآن يربينا على شيء أدق من ذلك، على شيء أدق من ذلك، وهو أنه ربانا على أن النصر من عند الله، ليس بأسبابنا ولا بقوتنا ولا بذكائنا ولا باستراتيجياتنا ولا بخططنا، النصر من عند الله. بل إن الله سبحانه وتعالى لما أجاب استغاثة نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم علمهم ربهم، ماذا قال؟ قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. النبي صلى الله عليه وسلم استغاث ودعا ربه، هذا سبب أيضا، لاحظوا يا إخوان، هذا سبب أن ترفع يديك وتدعو ربك، هذا سبب.